بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. في هذه المحاضرة نتعرض إلى مبحثين. المبحث الأول في اشتراك الكفاءة بين الزوجين، والمبحث الثاني في أسباب التحريم في النكاح. أما المبحث الأول فإن الكفاءة على نحوين: الكفاءة العرفية والكفاءة الشرعية. ونعني بالكفاءة العرفية الشأن الاجتماعي والمركز الاجتماعي أو المالي وما أشبه ذلك. الظاهر من مجموع الأدلة أن الكفاءة العرفية لا اعتبار لها في التمييز شرعا، ولا توجب كرامة شرعية تميز الزوج على الزوجة أو تميز الزوجة على الزوج. فإذا كان الزوج غنيا أو كان ذو منصب عالي أو شأن اجتماعي عالي أو بالعكس، لا إشكال في صحة النكاح بينهما، لأن المعتبر في التمييز الكرامة الشرعية بالدين والتقوى. نعم، لعل الأفضل، وهناك إرشاد من الشارع لمراعاة هذه الشؤون العرفية حفاظا على بعض الجوانب الاجتماعية والنفسية بين الزوجين، لكنه انعدام الكفاءة بينهما بالمفهوم العرفي لا توجب بطلان النكاح. أما الكفاءة الشرعية وهي كفاءة الدين والعقيدة، فلا إشكال في لزوم وجودها بينهما، بمعنى لزوم كون الزوج مسلما إذا كانت الزوجة مسلمة. هذا مما لا إشكال فيه، وهو معقد الإجماع بين فقهاء المسلمين. وإنما الكلام في اشتراط الإيمان في الزوج إذا كانت الزوجة مؤمنة، ونعني بالإيمان المعنى الأخص منه، أي الإيمان بولاية مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام والأئمة المعصومين من ذريته والصديقة الطاهرة سلام الله عليهم أجمعين. في المسألة قولان: القول الأول وهو المحكي عن المشهور بين الفقهاء، بل نسبه المبسوط والخلاف والسرائر والغنية إلى الإجماع، وهو عدم الجواز، بمعنى يشترط الإيمان بين الزوجين. فإذا كانت الزوجة مؤمنة يجب أن يكون الزوج مؤمنا أيضا، وإلا يبطل النكاح من جهة عدم الكفاءة. القول الثاني ذهب إلى الجواز واستثنى هذا القول الفرق المحكوم بكفرهم من المسلمين، وهذا ما عليه جمع من فقهائنا المتأخرين والمعاصرين. أما القول الأول فاستدل بالكتاب والسنة والإجماع والعقل، أما الكتاب فقوله تبارك وتعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار بضميمة أن الكفر يشمل المخالف أيضا، بل قد وردت بعض النصوص التي توسع من مفهوم الكفر ليشمل المخالف أيضا. وأما السنة فطوائف من الأخبار، من هذه الطوائف ما تقول أنهم كفار، ومن هذه الطوائف تقول أنهم نصاب، وطائفة ثالثة النهي عن إعطاء البنت لهم إلى غير ذلك، مثل ما دل على أن المؤمنين بعضهم أكفاء بعض، وقد أورد الحر العاملي رضوان الله عليه في مقدمات النكاح من الوسائل جملة من أمثال هذه الروايات، مما يدل على أن غير المؤمن ليس كفءاً فلا يجوز نكاحه. ومن الطوائف أيضا ما دل على أن النكاح إنما يصح برضا الدين والخلق، كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، الدال بمفهومه على أن من لا ترضون دينه لا تزوجوه. ومن الواضح أن المخالف غير مرضي الدين. ومن الأخبار أيضا ما ورد في الصحيحة تزوجوا في الشكاك ولا تزوجوهم، وهذه الرواية صريحة في جواز نكاح المؤمن للمخالفة وعدم جواز نكاح المخالف للمؤمنة. والشكاك بمعنى الشكاك بولاية مولانا أمير المؤمنين، وإنما نهت هذه الرواية عن تزويج المخالف بالمؤمنة لأن المرأة تأخذ من أدب زوجها، ومن الواضح أن العلة هذه تسري في الكفر كما تسري في المخالفة. فعن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب، أي الذي ينصب العداء لمولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام وللأئمة المعصومين من ذريته، بل وقد وسع الفقهاء في هذا المعنى ليشمل النصب بالعداوة لشيعة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. فالرواية تقول سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال لا والله ما يحل. قال فضيل ثم سألته مرة أخرى فقلت جعلت فداك، ما تقول في نكاحهم أي المخالفين؟ قال والمرأة عارفة، أي عارفة بولاية أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. قلت عارفة، فقال إن العارفة لا توضع إلا عند العارف، وهذه الرواية صريحة الحافر في أن الكفاءة مخصوصة بالإيمان ولا يكفي الإسلام. وأيضا المروي عن الصادق عليه الصلاة والسلام: قلت له إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا وليس على رأينا بالبصرة إلا قليل، فأزوجها ممن لا يرى رأيها، أن يكون على غير الشيعة الاثني عشرية. قال: لا، ولا نعمة ولا كرامة، إن الله تعالى يقول: فلا ترجعوهن إلى الكفار، لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن، بناء على التوسعة في مفهوم الكفر الذي يشمل الكفر بالله وبالرسول والكفر بولاية مولانا أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. وأيضا في خبر المعلى ابن كنيس المروي عن الصادق عليه السلام: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول إني أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولون وأنكم من شيعتنا. وهذه الرواية صريحة في خروج الناصبي الذي ينصب العداوة لشيعة أهل البيت أيضا من الحروب. والروايات في هذا كثيرة، قد أوردها الحر العاملي رضوان الله عليه في أبواب مختلفة من الوسائل. وأما الإجماع فقد عرفت حكايته عن الشيخ بالمبسوط والخلاف وابن إدريس في السرائر والسيد ابن زهرة في الغنية. وأما العاقل فهو ما يستفاد من الحديث المتقدم من أن المرأة تأخذ من دين زوجها، ومن المعلوم قبح إلقاء المرأة بحيث تنسلخ من الإيمان وتخرج من ولاية أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام التي هي شرط في قبول الأعمال والطاعات. وحيث أن القبح هذا في سلسلة العلل فتشمله قاعدة الملازمة العقلية التي تقول: ما حكم به العقل حكم به الشرع. هذه مجمل الأدلة التي ذكرها المانعون من زواج المخالف من المؤمنة. وأما من ذهب إلى الجواز وهم طائفة كبيرة من الفقهاء المتأخرين والمعاصرين، منهم سماحة السيد الشيرازي دام ظله في كتابه الفقه النكاح، حيث صرح بأن الجواز أقرب إلى الدليل والاعتبار، وأورد جملة من الإشكالات على الأدلة التي ذكرها المانعون. أما الاستدلال بالكتاب الذي تمسكوا به فإن الآية الكريمة لا تدل على حرمة التزويج بالمخالف إلا بضميمة الرواية التي تقول أن المخالف كافر، وإلا فإن الكفر في الآية منصرف إلى الوثنيين وإلى أهل الكتاب الذين هم بنص القرآن الكريم هم من الكفار. فشمول الكفر لغيرهم يحتاج إلى دليل، والدليل إذا كانت الرواية سنعرف أن هذا لم يكن دليلا كتابيا وإنما استدلال بالروايات. وسنأتي إلى تحليل طوائف الروايات. إذن الدليل الأول للمانعين لا يصلح دليلا، وأما طوائف الأخبار فالطائفة الأولى منها تقول أنهم كفار، ولعل بالجمع بين الأدلة نفهم أن المراد من الكفر في الروايات بالنسبة للمخالفين هو الكفر العملي لا الكفر العقيدي، فإن الكفر العقيدي ما يشمل الكفر الوثني والكتابي، أما المسلم فإذا أطلقت عليه الروايات بأنه كافر فالمراد منه الكفر العملي، فإن الكفر قد يستعمل في الآيات والروايات ويراد به كفر العقيدة كالمنكر للألوهية والرسالة والمعاد كما عرف، وقد يستعمل الكفر ويراد به الكفر عملا من جهة عدم التزام الكافر بما جاء به الرسول صلى الله عليه وآله من ناحية العمل والطاعة، وإن كان قد التزم بما جاء به من ناحية الاعتقاد في التوحيد وفي النبوة وفي الرسالة، كما قال سبحانه وتعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وكذا يظهر من جملة من الآيات أن تارك الحج كافر، وأن تارك الصلاة وتارك الزكاة والنمام وغيرهم كفار، فبناء على هذه الروايات التي تقول بأن المخالف كافر أي كفرا عمليا لا كفرا اعتقاديا، ولا دليل على أن الإسلام يشترط الكفر الإيمان العملي في مسألة الكفاءة في باب النكاح، وإلا فكيف يصنع بحل ذبائح المخالفين وحرمة دمائهم وأموالهم إلى غير ذلك من الأحكام الشرعية التي تدل على أنهم غير الكفار المعهودين في الاعتقاد، فإن من الضروري أنهم والكفار في هذه الأحكام ليسوا سواء، فإن ذبائح الكفار الوثنيين والكتابيين أي الكفار الاعتقاديين هؤلاء ذبائحهم محرمة ودماؤهم إذا كانوا من المحاربين وأموالهم إذا كانوا من المحاربين هذه مهدورة. فبناء على هذا الطائفة الأولى من الروايات التي تقول أنهم كفار هذه يفهم منها الكفر العملي لا الكفر العقيدي. أما الطائفة الثانية فتقول أنهم نصاب، ومن الواضح أن مما لا إشكال فيه خصوصا بين المتأخرين والمعاصرين أن الناصبي أخص من المخالف، فرمي عموم المخالفين بالنصب بالعداوة لمولانا أمير المؤمنين ولشيعته هذا غير تمام، بل في أن جملة من المخالفين مع أنهم لم يرتضوا إمامته عليه الصلاة والسلام إلا أنهم من المحبين ومن المدافعين عنه وعن ذريته، فإذا إطلاق الناصبي أخص من المخالف، فهذه الروايات التي تقول لا تزوج الناصبي تريد منه المعنى الأخص لا المعنى العام، كما يظهر من سائر الأحاديث المجوزة لنكاحهم، والفرق بين الناصب وغير الناصب واضح. وأما الطائفة الثالثة فهي ما دلت على أن المؤمن كفو المؤمن، والمراد بالإيمان هنا هو الإسلام، ويدل عليه العكس وهو أنه لا إشكال في جواز أخذ البنت منه، يعني يجوز للإنسان المؤمن أن يتزوج المخالفة، فإذا لم يكونوا كفواً لم يجوز لا للمؤمن التزوج من المخالفة، ولا يجوز للمخالف التزوج من المؤمنة، ولا دليل خاص في المسألة يدل على جواز ذلك. فبناء على هذا، إذا كان الإيمان هو شرط الكفاءة، لكان لا يجوز للرجل المؤمن أن يتزوج مخالفة، فلكننا نرى أن الفقهاء أفتوا بالجواز من هذه الجهة، فيكشف هذا على أن الإيمان بمعناه الأخص ليس شرطا، فيجوز للمخالف أن يتزوج بالمؤمنة. إن قلت إلا أن الإجماع قام على عدم جواز ذلك، نقول أن هذا الإجماع غير متحقق صغرا، خصوصا وأنه محتمل الاستناد إلى الروايات، وقد ثبت في محله أن الإجماع المستند أو محتمل الاستناد ليس بحجة. وأما الطائفة الرابعة من الروايات فهي العمومات التي تقول من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، فإن المراد من الدين هنا الإسلام، وإرادة الإيمان من الدين خلاف الظاهر. هذا إذا فهمنا من أمثال هذه الروايات عنوان اللزوم والوجوب، وإلا مقتضى ظهور العرفي في مثل هذه الروايات أنها روايات أخلاقية بقرينة قوله صلى الله عليه وآله من ترضون دينه وخلقه، فإنه لا إشكال في جواز تزويج من لا يرضى خلقه الإنسان. فالمراد بالدين إذن التدين بأن يكون صائما مصليا مثلا مزكيا لا مؤمنا بمعناه الأخر. فإذا هذه الروايات أيضا لا تدل في المقام. وأما الطائفة الخامسة من الروايات فهي سائر الأخبار التي تدل على اشتراط الإيمان بالظهور، فهذه الروايات بالإضافة إلى ضعف السند وضعف الدلالة في جملة منها تكون هذه الروايات معارضة بروايات أخرى أقوى منها دلالة وسندا، مما يستدعي الأمر إلى الجمع بينهما، ومقتضى الجمع بينهما هو الحامل على كراهة تزويج المؤمن من المخالف لا حرمتها، كما صرح بذلك جمع من فقهائنا المعاصرين. وأما العاقل فما استدلوا به من قاعدة الملازمة هذه ليست تامة إلا في صورة ما إذا علمنا بالعلة الواقعية للحكم، وعلمنا أن هذه العلة الواقعية للحكم موجودة في هذه المسألة من ناحية الصغرى، والظاهر أن كليهما مفقود في محل الكلام. ويؤيد هذا الأخبار المعارضة فهي كثيرة، ومنها الأخبار الدالة على أن الإسلام وحده كاف في المناكحة، منها رواية سماعة قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أخبرني عن الإسلام والإيمان أهما مختلفان، هل هناك فرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال إن الإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان، وهو واضح لأن الأخص يشترك في الأعم، أما الأعم لا يشترك في الأخص على ما يقول أهل المنطق. ف فقلت فصفهما لي، أي الإسلام والإيمان. فقال عليه السلام: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، والتصديق برسول الله، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المناكح، وعلى ظاهره جماعة الناس. وهذه الرواية صريحة في أن الشهادة بالتوحيد وبالنبوة كاف في حقن الدماء وفي جواز المناكح، وهو الذي عليه جماعة الناس، ظاهر الناس. والإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل به. والإيمان أرفع من الإسلام بدرجة، إن الإيمان يشارك الإسلام في الظاهر، والإسلام لا يشارك الإيمان في الباطن وإن اجتمع في القول والصفة. وقد أورد هذه الرواية المرحوم الكليني رضوان الله عليه في أصول الكافي في كتاب الإيمان والكفر. ونلاحظ أن في هذه الرواية وفي جملة أخرى من مثلها أن ميزان حقن الدماء هو ميزان الزواج وهو الإسلام، كما أن قوله عليه السلام: الإيمان الهدى وما يثبت في القلوب من صفة الإسلام وما ظهر من العمل به، كاشف عن وجود كفرين: كفر عملي وكفر عقيدي، وهو ما رجحناه في تأويل تلك الروايات التي تقول بحرمة تزويج الكافر وعنت به المخالف. إذن أن دماء المخالفين محقونة، فكذلك تجوز مناكحتهم للملازمة بين حقن الدماء وجريان المناكح كما هو صريح الرواية الشريفة. إن قلت إن الحديث ناظر إلى النفاق في مقابل الإيمان، والنفاق خارج عما نحن فيه، قلت إنه خلاف ظاهر قوله عليه السلام: وعلى ظاهره جماعة الناس، إذ الظاهر أنه إشارة إلى عموم المسلمين بقول مطلق بلا خصوصية فيها للمنافق أو المخالف. ومن هذه الروايات رواية حمران قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: الإيمان ما استقر في القلب وأفضى به إلى الله وصدقه العمل بالطاعة لله والتسليم لأمر الله، والإسلام ما ظهر من قول أو فعل، وهو الذي عليه جماعة الناس من الفرق جميعها، وبه حقنت الدماء، وعليه جرت المواريث، وجاز النكاح. وهنا صريح الرواية في الملازمة بين حقن الدماء وجريان المواريث وجواز النكاح، وهذه أمور ثلاثة يشترط فيها الكفاءة الدينية، فلولا كفاية الكفاءة الإسلامية لم يكن بينها هذه الملازمة. واجتمعوا على الصلاة والزكاة والصوم والحج فخرجوا بذلك من الكفر وأضيفوا إلى الإسلام إلى الإيمان، إلى أن قال: قلت فهل للمؤمن فضل على المسلم في شيء من الفضائل والأحكام والحدود وغير ذلك؟ فقال: لا، هما يجريان في ذلك مجرى واحد، ولكن للمؤمن فضل على المسلم في أعمالهما وما يتقربان به إلى الله تعالى، إلى آخر الحديث الذي أورده الكافي في أصول الكافي. وفي رواية أخرى عن الفضيل بن يسار قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن الإيمان يشارك الإسلام ولا يشاركه الإسلام، إن الإيمان ما وفر في القلب والإسلام ما عليه المناكح والمواريث وحقن الدماء، والإيمان يشارك الإسلام والإسلام لا يشارك الإيمان. وهذه أيضا رواية تدل على ما ذكرناه، ومنها صحيح عبد الله بن سنان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام بما يكون الرجل مسلما يحل مناكحته وموارثته وبما يحرم دمه، فقال يحرم دمه بالإسلام إذا أظهر وتحل مناكحته وموارثته. فإن الظاهر بل الصريح من مجموع هذه الأخبار أن الدم والمال والنكاح بمنزلة واحدة، وهذا يدل على كفاية الكفاءة الدينية في الإسلام ولا يشترط فيها الكفاءة الإيمانية. ولذا يرجح عندنا حمل الروايات الدالة على عدم تزويج المخالف نحملها على الكراهة. وكيف كان؟ فالظاهر أنه إذا جاز التزويج بالمخالف جاز التزويج بفرق الشيعة الذين لم يظهر منهم الناصب كالإسماعيلية والزيدية والكيسانية والفطحية والبهرة وغيرهم، إلا إذا ظهر منهم الغلو فألحقهم بالغلات، أو ظهر منهم الناصب لبعض الأئمة عليهم الصلاة والسلام، وإن كان تسميتهم بالشيعة خلاف ظواهر الأدلة الدالة على أن الشيعي هو الموالي لجميع الأئمة. ولكن على كل تقدير الأفضل هو الترك، لأن المرأة تأخذ من دين زوجها وأدبه، أما أخذ البنت منهم فلا إشكال فيه. هنا تفريع، وحاصله أننا إذا قلنا بعدم صحة تزويج البنت للمخالف فزوجت فالنكاح يكون باطلا، لذلك إن كان دخل بها وهي تعلم فلا مهر لها لأنه لا مهر لبغي، وإن كانت لا تعلم فهل لها مهر المسمى لأنه ما تراضيا عليه واتفق عليه، أو لها مهر المثل لأن النكاح لما بطل بطل المهر أيضا، فيرجع في الدخول المحترم إلى مهر المثل أو أقل الأمرين بينهما، لأن المسمى إذا كان هو الأقل فقد رضيت به، والمثل إذا كان هو الأقل فلا حق لها في أكثر من ذلك. في المسألة احتمالات، إلا أن الظاهر أن المثل أقرب لأن الرضا بالمسمى تقديري، فذلك كمن اشترى إناء مثلا ثم كسر فإنه يرجع إلى المالك إلى قيمة المثل، أما المسمى فقد كان الرضا به على تقدير صحة البيع، والمسألة قابلة للتأمل في هذا المجال. وأما في صورة بطلان النكاح مع الجهل وتحقق منهما الولد يكون الولد ولد شبهة، وأما في صورة العلم فيكون الولد ولد حرام والعياذ بالله. هذا ما يرتبط بالمبحث الأول. وأما المبحث الثاني وهو في أقسام النكاح المحرم، القسم الأول المحرمات بالنسب، والمقصود من النسب الاتصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر كالأولاد والآباء، أو انتهائهما إلى ثالث كالأخوة والأخوات. فيحرم بالنسب سبعة أصناف من النساء على سبعة أصناف من الرجال. وفي قوله سبحانه وتعالى ما ينص على ذلك، في قوله سبحانه حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، مضافا إلى تواتر الروايات في هذا المجال، بل وقيام إجماع المسلمين بل الضرورة من دينهم على ذلك. ويشمل التحريم النسب العالي أو النسب السافل. وقد فصل الفقهاء ذلك في كتاب النكاح من الفقه، فمن أراد فليرجع. القسم الثاني النكاح المحرم بسبب الرضاع، لأن الرضاعة تنشر الحرمة بين الزوجين، وذلك للكتاب والسنة المتواترة بين الفريقين، بل وإجماع المسلمين على ذلك. قال تعالى في عداد المحرمات وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، مضافا إلى قول رسول الله صلى الله عليه وآله في الصحيح يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وفي صحيح الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرضاع فقال يحرم منه ما يحرم من النسب. وقد فصل الفقهاء في رسائلهم العملية الشروط التي ينبغي تحققها في الرضاعة، ومنها بشكل إجمالي أن يكون اللبن حاصلا من وطي جائز شرعا، الثاني أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي، الثالث أن تكون المرضعة حية فلو ماتت في أثناء الرضاع وأكمل النصاب حال موتها ولو رضعة لم ينشر الحرمة، الرابع أن يكون المرتضع في أثناء الحولين وقبل استكمالهما فلا عبرة برضاعه بعدها، الخامس الكمية وهي بلوغه حدا معينا فلا يكفي مسمى الرضاع ولا رضعة كاملة. وله في الأخبار وعند فقهائنا الأخيار تحديدات وتقديرات ثلاثة، هي الأثر والزمان والعدد، وأي واحد منها حصل كفى في نشر الحرمة. أما الأثر فهو أن يرضع بمقدار نفس اللحم وشد العظم، وأما الزمان فهو أن يرتضع من المرأة يوما وليلة متصلة بأن يكون غذاؤه في هذه المدة منحصرا بلبن المرأة، وأما العدد فهو أن يرتضع منها 15 رضعة كاملة. وهناك تفصيلات أخرى، من أراد فليرجع إلى مسائل الرضاع من أبواب النكاح. القسم الثالث من التحريم التحريم بالمصاهرة، وهي علاقة قرابة تحدث بالزواج، جعلها الله تعالى كما جعل النسب، فقال عز من قائل هو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وطهرا، فالنكاح الصحيح يوجب المصاهرة وعليه، فكل من وطأ امرأة ولو دبرا بالعقد الصحيح الدائم أو بالعقد المنقطع حرم على الواطي أبدا أم الموطوءة وإن علت لأب أو أم، وبناتها وإن سفلن لابن أو بنت، سواء تقدمت ولادتهن أو تأخرت، ولو لم تكن في حجره أو في حضانته وحفظه وستره، بلا خلاف في ذلك بين المسلمين، كما قال سبحانه وتعالى: وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وكما حرم على الواطي الأم والبنت، كذلك يحرم على الموطوء المذكورة أبو الواطي وإن علا لأب أو أم، وأولاده وإن سفلوا لابن أو بنت، تحريما مؤبدا نصا وإجماعا بين المسلمين. بل ربما أدرج في الآية الشريفة في قوله سبحانه وتعالى: وحلائل الأبناء، وآية: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، مضافا إلى الروايات المتوافرة في المقام. كما يحرم أيضا تحريم أخت الزوجة لأب وأم أو لأحدهما جمعا لا عينا، أي جمع بين الأختين، كتابا وسنة مستفيضة أو متواترة وإجماعا بقسمين. كما لا إشكال في تحريم الجمع بين الأختين من الرضاعة، وكذلك إذا كانت إحداهن من النسب وإحداهن من الرضاعة. ويدل على ذلك بالإضافة إلى عمومات يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، والرضاع لحمة كلحمة النسب، بعض الروايات الخاصة التي منها صحيحة أبي عبيد الحذاء قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة. وفي رواية جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج أختين في عقدة واحدة، قال: يمسك أيتهما شاء ويخلي سبيل الأخرى. وفي هذا المضمون وردت روايات أخرى متضافرة. القسم الرابع من أسباب التحريم هو الكفر، والكلام فيه سارة في المرأة الكافرة وأخرى في الرجل الكافر. ولا يخفى أن الكافر على أقسام ثلاثة: كافر كتابي، وكافر وثني، والفرق المحكوم بكفرهم. أما الرجل فلا إشكال ولا خلاف في أنه لا يجوز للمرأة المسلمة أن تنكح غير المسلم، سواء كان كتابيا أم غير كتابي، أو كان من الفرق المحكوم بكفرهم كالغلاة والخوارج والنواصب. ويدل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، بل والعقل في الجملة، لأن المرأة تأخذ من دين زوجها. وهذا وإن كان هو أشبه بالاستحسان، إلا أنه يصلح أن يكون مؤيدا عقليا لما ورد في الكتاب والسنة. أما الكتاب فقوله سبحانه: ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، فإن الظاهر منها عدم جواز كون المرأة المسلمة زوجا للمشرك. ومن الواضح أن المشرك يشمل الكتابي أيضا، لقوله تعالى: تعالى الله عما يشركون. كما أن ما دل على كفر الفرق المحكوم بكفرهم بضميمة الدليل السابق كاف في حرمة إنكاح الغلاة والخوارج والنواصب ومن إليهم. ولا يخفى أن هذا الحكم يختص بالمسلمة، أما المرأة غير المسلمة فلا دليل على حرمة إنكاحها للمشرك، فإن الأحكام وإن كانت مشتركة بين الناس أجمع، لكن في مثل هذا المقام الذي يفهم من الأدلة خصوصية الإسلام في الحكم، لا نقول ببطلان نكاح المشركات بالمشركين. والظاهر من الإطلاق أن الحكم مستمر ما دام الإسلام مستمرا، فإذا أشرك الزوج بطل نكاحه على تفصيل مذكور في باب ارتداد أحد الزوجين وفي باب حد الارتداد، ومن أحكامه أنه تبين منه زوجته. وأيضا أن المنكر للضروري من الدين مع الشرائط المذكورة في باب إنكار الضروري حكمه حكم الكافر. هذا كله بالنسبة إلى نكاح المسلمة بالكافر. وأما في صورة العكس وهو تزويج المسلم بالكافرة، فقلنا أن الكافرة إما تكون كتابية أو غير كتابية، أما غير الكتابية فلا إشكال ولا خلاف في عدم جواز نكاحها، ويدل عليه الأدلة الأربعة، منها قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، وقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات، مضافا إلى الروايات الواردة في تفسير الآيات المذكورة، وأيضا الإجماع محقق على ذلك. ومضافا إلى ذلك فالعقل أيضا يدل على ذلك، لأن الزوجين يأخذ كل منهما من دين الآخر. وأما بالنسبة إلى الزوجة الكتابية ففي جواز نكاحها أقوال أربعة. الأول الجواز مطلقا، وهو قول الصدوقين وغيرهم. الثاني عدم الجواز مطلقا، وهو قول غير واحد من الفقهاء. الثالث التفصيل بين الدائم والمنقطع، فيجوز المنقطع ولا يجوز الدائم، وهو قول جماعة بل الأشهر بين المتأخرين كما في الجواهر. الرابع التفصيل بين الضرورة فيجوز مطلقا، وغير الضرورة فلا يجوز، وهو قول أبي علي كما حكي عنه وبعض فقهائنا المعاصرين، ومنهم سماحة السيد الأستاذ دام ظله في الفقه، ذهبوا إلى الجواز مستدلين على ذلك بالكتاب والسنة. فمن الكتاب بعض الآيات، منها إطلاق قوله سبحانه وتعالى وأنكحوا الأيام منكم، وسائر آيات النكاح الواردة في شمولها لمثل هذه الموارد، ومنها قوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. ومن الواضح أن الإحصان يطلق تارة ويراد به الحصانة بالنكاح، ومنه رجم الزاني المحصن، وأخرى يراد به العفة والنزاهة في مقابل الزانية والزاني. وهذه الآيات تصلح أن تكون مخصصة للآيات التي تمسك بها المانعون، كقوله سبحانه لا تمسكوا بعصم الكوافر ولا تنكحوا المشركات، فإن هذه الآيات بضميمة تلك الآيات التي ذكرناها تكون واضحة في أن قوله لا تمسكوا بعصم الكوافر محمول على الكافر الوثني لا الكافر الكتابي، وكذا بالنسبة إلى المشركات. والأخبار في هذا المجال متضافرة، منها خبر أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر عليه السلام، سألته عن طعام أهل الكتاب ونكاحهم حلال هو؟ فقال نعم، قد كانت تحت طلحة يهودية. ومن الواضح أن ذيل الرواية إذا لا يحظى بتقرير النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام المعصوم لا يكفي في الدلالة. ومنها صحيح محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، أيضا سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية فقال لا بأس به، أما علمت أنه كان تحت طلحة بن عبد الله يهودية على عهد النبي صلى الله عليه وآله؟ وهذا الذيل هنا في الرواية يؤكد ما ذكرناه. وخبر ابن فضال عن أبي عبد الله قال لا بأس أن يتمتع الرجل باليهودية والنصرانية وعنده حرة. والروايات أكثر من ذلك، إلا أننا ذكرنا بعضها. ولا يخفى أن هذه الأخبار بمجموعها تدل على الجواز مطلقا، وإن كان يظهر من بعضها الكراهة في الجملة. أما الأدلة التي ذكرها أصحاب الأقوال الأخرى فقد ناقشها سماحة السيد الأستاذ في كتابه فقه النكاح، فمن أراد فليرجع. ومن النكاح المحرم نكاح الشغار بكسر الشين، ويمكن بفتحها أيضا، وهو محرم وباطل عندنا، بل الإجماع بقسميه عليه. بل لعل المحكي في الروايات التواتر عليه. والشغار أن يزوج الرجل ابنته أو أخته، ويتزوج هو ابنة المتزوج أو أخته، ولا يكون بينهما عقد ولا مهر، وإنما مجرد مبادلة. وقد ورد في الأخبار الشريفة المنع عن ذلك، فعن غياث بن إبراهيم قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: لا جلب ولا جنب ولا شغار في الإسلام. وعن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله وأبي جعفر عليهما السلام قال: نهى عن نكاح المرأتين ليس لواحدة منهما صداق إلا بضع صاحبتها، وقال: لا يحل أن تنكح واحدة منهما إلا بصداق أو نكاح المسلمين. وفي الصحاح الشغار نكاح كان في الجاهلية، وهو أن يقول الرجل لآخر: زوجني ابنتك أو أختك على أن أزوجك أختي أو ابنتي، على أن صداق كل واحدة منهما بضع الأخرى، كأنهما رفعا المهر وأخذا بالبضع عنه. ثم أن الشغار من الشغر، وهو من شغر الكلب، رجله ليبول، ويقال للوطي شغرا باعتبار أن المرأة ترفع رجلها في وقت المواقعة. ولذا قال معاوية لزوجة يزيد حيث كانت تفتخر عليه وترتفع عليه: أشغرا وفخرا؟ وهو مصدر ضاب المفاعلة على وزن ضراب وكتاب وما أشبه، كأن كل واحد من الرجلين يرفع رجل المرأة المتعلقة به في قبال رفعه رجل المرأة المتعلقة بطرفه. وقولهم نكاح الشغار من إضافة البيان، أو من إضافة العام إلى الخاص، على تفصيل يرجع إلى اللغة. ويشمل التحريم من زنى بامرأة تحرم عليه أمها وبنتها من النسب، إذا وقع الزنا قبل العقد، على ما قاله جمع. وأما إذا وقع بعد العقد فلا تحرم، كما ذكره الفقهاء في باب الزنا من بحث المصاهرة. وإنما الكلام في حرمة أمها أو بنتها الرضاعيتين، فالمشهور بين الفقهاء على ما حكي عنهم هو التحريم، سوى أن العلامة والمحقق الثاني خالفوا في ذلك. ولعل وجه قول المشهور هو إطلاقات الأدلة بعد أن حرمة الأم النسبية والبنت كذلك للمرأة المزني بها، إنما هي من جهة تحقق عنوان النسب بينهما وبين المرأة، كما صرح جملة من الأصحاب بتحريم أم الغلام الموقب وأخته وبنته الرضاعية على الموقب. والظاهر أنه لا دليل خاص في المسألة، وإنما ذلك من باب الروايات العامة القائلة بأن الرضاع لحمة كلحمة النسب وغيره من الأدلة، فكما يحرمنا هؤلاء من النسب كذلك يحرمنا من الرضاع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.